Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نبدأ بنشرة الأخبار ودي عناوينها. قائمة الوحدة الصحفية تكتسح انتخابات نقابة الصحفيين، وارتفاع عدد المتضررين بالفيضانات إلى أكثر من 226 ألف شخص في 15 ولاية. رفض واسع في شرق السودان لإنشاء ميناء إماراتي على ساحل البحر الأحمر، ووزير المالية يقود وفدا إلى الإمارات لإكمال المشاورات بشأن الميناء. اعتصام زمزم يتواصل لليوم العاشر، والمعتصمون يتمسكون بالسلمية، وقرار من النائب العام بدفن 3000 جثة مجهولة الهوية بالمشارح. حميتي يعلن استعداد المكون العسكري للجلوس مع الأطراف بشأن الحوار السوداني، والجبهة الثورية تقترح مجلس سيادة مدني ومجلس آخر للأمن والدفاع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت لجنة نقابة الصحفيين قائمة الفائزين بعضوية النقابة الذين يبلغ عددهم 39 صحفياً، وحصدت قائمة الوحدة الصحفية التي تضم ثلاث كيانات غالبية الأصوات، تليها قائمة شبكة الصحفيين المقاومة والتغيير، وتصدر القائمة شوقي عبد العظيم ب 282 صوتا، يليه وليد النور ومحمد عبد العزيز، علي الدالي وعثمان الأزباط. وأضاف فيصل محمد صالح خلال تلاوة النتيجة:
أعلى الغائمة حصل على 282 هو الزميل شوقي عبد العظيم، يليه وليد النور زكريا 280، محمد عبد العزيز 271، علي الدالي 267، عثمان الأصباط 256.
وأوضح فيصل محمد صالح رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين خلال إعلان النتيجة في دار المهندس أمس الاثنين إن عدد المصوتين في الانتخابات المباشرة بلغ 598 شخص و63 عبر التصويت الإلكتروني، وأشار إلى أن عدد الأصوات التالفة بلغ 80 صوت، مشير إلى فتح باب الطعون لمدة يومين، وقال إن مجلس النقابة يعقد اجتماعاته كل 3 أشهر، وسيختار في اجتماعه الأول سكرتارية للنقابة من 15 عضوا. وأضاف في هذا الخصوص:
مصوتين كان 598 من الانتخاب الحر المباشر والإلكتروني، الإلكتروني كانوا 63 الذين اخترعوا الأوراق التالية كبيرة 80. في تساؤلات برضو، لكن أنا برضو بعوز إلى غياب الثقافة بتاعت التصويت، غياب الثقافة الديمقراطية. في أجيال ما صوتوا في أي حاجة قبل كده من الصحفيين ده.
أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع المتأثرين جراء السيول والفيضانات إلى أكثر من 226 ألف شخص، وفقا لمفوضية العون الإنساني الحكومية والمنظمات الإنسانية والسلطات المحلية. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا إن الأمطار دمرت ما لا يقل عن 13200 منزل، وألحقت أضرار بأكثر من 34 ألف منزل في 15 ولاية. وأوضح إن الولايات الأكثر تضرراً هي القضارف، تليها وسط دارفور وجنوب دارفور والنيل الأبيض وكسلة ونهر النيل وغرب دارفور، كما تأثرت 9 ولايات أخرى بدرجات متفاوتة، من بينها ولايات كردفان وشرق دارفور والجزيرة. وتوقعت أن يصل المتأثرين جراء الفيضانات خلال العام الجاري إلى 460 ألف شخص. كشف حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل بولاية الجزيرة إن السيول غمرت 162 موقع بالمحلية تتمثل في القرى والأحياء، وأشار إلى انهيار كلي ل 4500 منزل وانهيار جزئي ل 6500 بجانب 3700 منزل آيلة للسقوط، وأشار إلى تضرر 60,000 فدان من الأراضي الزراعية في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن حقيقة حتى الآن البلاغات اللي عندنا 162 موقع من غرية لكامبو لحي في المدينة، المنازل اللي انهارت حتى الآن 4519 منزل لحد تاريخ مبارح، عندنا 6467 ده جزئي، عندنا 3700 دي آيلة للسقوط.
غمر فيضان نهر الرهد خلال الأيام الماضية قرى بمحليتي القلابات الغربية ومحلية الحواتة، مما أدى لتضرر عدد كبير من الأسر. وقال المواطن تاج الدين محمد أحمد لراديو دبنجا إن أراضي زراعية واسعة مزروعة بالذرة والسمسم غمرت بمياه السيول في منطقة أم الخير بمحلية الحواتة، مما أدى لتلفها بالكامل. وأشار إلى نزوح عدد كبير من مواطني قرى وحدة باندقيو الإدارية بمحلية القلابات الغربية إلى المدارس والمؤسسات، وطالب بتوفير الدعم العاجل للمتضررين وتوفير الناموسيات لجميع سكان المناطق. وأضاف تاج الدين محمد أحمد في هذا الخصوص:
الزراعة دي قلت لك بس ما عندنا الموية شالتها كثيرة والله، بيوت دي ما شالتها، البيوت الشالتها ده طبعا من شالتها جنب باندقيو حتى حلة اسمها فرشتوبك، 36 ولا 37 بيت دي كده ديل اللي راح المدرسة، وكرش الفيل برضو زراعة والله في واحدة دي نما انفزخت عشرين دي نما نطلع جنازاته.
أكدت لجنة الفيضان أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وسجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 540 مليون متر مكعب أقل من معدل الفيضان ب 94 متر مكعب، وسجل منسوب نهر عطبرة 524 متر مكعب أعلى من العام الماضي ب 391 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 157 مليون متر مكعب في اليوم. وصل وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى الإمارات يوم الأحد في زيارة إلى موانئ أبو ظبي بهدف إكمال المشاورات لإنشاء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر. من جانبه أعلن المجلس الأعلى لنظارات البقا الهيئة القيادية رفضه القاطع لإنشاء موانئ بديلة خارج إطار هيئة الموانئ البحرية. وأوضح عبدالله أبشار في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن إنشاء الميناء يهدف لتدمير هيئة الموانئ التي تدير نحو 7 موانئ، وأعرب عن استغرابه في المسارعة لإنشاء الموانئ في ظل غياب الحكومة والدولة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الخطة ترمي يعني لتجفيف الموانئ القائمة وإنشاء موانئ بديلة تسعى للقضاء على الموانئ الرئيسية الموجودة في السودان. لهذا الأساس يعني يأتي رفضنا لهذه الخطة وهذا المشروع الظلامي الذي تسعى تنفيذه وزارة المالية بشراكة مع موانئ دبي.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البقا الهيئة القيادية الاتفاق على برنامج للتصعيد الثوري الشامل بكل الطرق الثورية المشروعة. وقرر المجلس في البيان الختامي لاجتماعاته في منطقة تاماي بولاية البحر الأحمر الصادر يوم الأحد تكوين لجنة عليا للإعداد لحق تغرير المصير لإقليم البيجا المنصوص عليه في قرار مؤتمر سنكات، ونفى المجلس بصورة قاطعة مشاركته في أي مبادرة بالمركز، وجدد المجلس اتهامه للجنة السيادة برئاسة حميتي بالعمل على شق المجلس. من جهته أعلن المجلس الأعلى لنظارات البقا بقيادة الناظر تيريك عدم اعترافهم بنتائج الاجتماع الذي عقد في تاماي، وقال إن المجتمعين لا يحظون بأي ثقل جماهيري ومعظمهم من قيادات حزب المؤتمر الوطني. وأوضح بيان صادر من المجلس إن الاجتماع لم يشارك فيه مؤسسي المجلس إلا شخصين. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري محمد حمدان دقلو استعداد المكون العسكري لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، وجدد في تعميم صحفي يوم الاثنين تأكيده بالتزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون. من جانبها أصدرت الجبهة الثورية إعلانا سياسيا لحل الأزمة السياسية للبلاد، أكدت خلاله ضرورة تشكيل مجلس سيادة مدني من 9 أعضاء من بينهم 3 ممثلين للجبهة الثورية، وأوضحت في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الاثنين إن الإعلان يتضمن مجلس وزراء من كفاءات مدنية من بينها 25% لأطراف العملية السلمية، بجانب تشكيل مجلس تشريعي من جميع قوى الثورة ومجلس أعلى للأمن والدفاع يتفق على صلاحياته بين مختلف الأطراف. وأضاف أسامة سعيد في هذا الخصوص:
يشكل مجلس سيادة مدني يتكون من عدد 9 أعضاء، 3 من أطراف السلام و6 من المدنيين يتم اختيارهم بالتوافق على أن يمثلوا أقاليم السودان المختلفة مع تمثيل المرأة بنسبة 40%.
وفي ذات السياق أعلنت الجبهة الثورية عن انطلاق وشيك للحملة الوطنية لإعادة النازحين، داعية لضرورة استكمال اتفاق السلام، مؤكدة ضرورة تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الجبهة الثورية في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم أمس الاثنين ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق مسار شرق السودان دون تجميد أو تعليق وقيام المؤتمر التشاوري لاستكماله، وشددت على ضرورة وقف الاقتتال الأهلي وإجراء المصالحات. وأضاف أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة الثورية:
الجبهة الثورية السودانية في الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة سوف تنطلق الحملة الوطنية لإعادة النازحين واللاجئين. هذه الحملة سوف توليها الجبهة الثورية اهتمام كبير، وسوف يعني تنطلق في قضون الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الثلاثية للمكون العسكري برئاسة حميتي عقدت يوم الأحد اجتماعا بممثلي الجبهة الثورية في مجلس السيادة حول توحيد المبادرات المطروحة. وأكد أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة الثورية في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن اللجنة الثلاثية للمكون العسكري أكدت على مدنية هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا يوم الاثنين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونوتامس في السودان، وقال في تصريح صحفي بحسب إعلام مجلس السيادة إن اللقاء تطرق للعملية السياسية الجارية بالبلاد وضرورة الوصول إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن وعودة السودان لحكم مدني وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي. هذه الأنباء ترد إليكم بالراديو دبنجا. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم البدء في الحشد والتعبئة ورفع درجة الاستعداد لمليونيات ومواكب 31 أغسطس لضمان خروج حشود ضخمة سلمية. وأكدت التنسيقيات في تصريح صحفي على ضرورة إسقاط الانقلاب مشددين على الوحدة والحفاظ على السلمية. وفي ولاية البحر الأحمر أعلنت لجان مقاومة البر الشرقي في بورسودان عن بداية فعاليات الموكب الليلي المزمع انطلاقه يوم 31 أغسطس. نفت لجنة اعتصام معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور ما تناقلته الأجهزة الإعلامية بهجوم واعتداء المعتصمين على سائق شاحنة فيما تواصل الاعتصام لليوم 10. وأكد أحمد عبد الكريم عضو لجنة اعتصام زمزم لراديو دبنجا سلمية الاعتصام وعدم التعرض لأي شاحنة بالمعسكر، وأشار إلى تعطل شاحنة تحمل مواد إغاثة ومساعدات وتم حمايتها بواسطة المعتصمين إلى أن تحركت، وأكد عدم وجود أي أسلحة نارية أو بيضاء بحوزة المعتصمين، وأكد استمرار إغلاق طريق الفاشر نيالة إلى حين تحقيق كافة مطالب النازحين. وأضاف أحمد عبد الكريم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مثلا الجرار ده زي ما تسمعوا أنها بنسمع السماع كأنه ما عندنا حاجة في الدائرة بتاعت الاعتصام دي، عارفين جرار واحد فقط طيت معانا هنا 4 ليالي طلعوا من حتى الغارق فيه ده وأحلان فيه وطلعوا وفات. غير ده هنا في دائرتنا هنا في دائرة الاعتصام ما عندنا زول اعتدى على الجرار وما عندنا حاجة زول إنسان مصلح هنا سلمية.
أصدر النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة قراراً بدفن جميع الجثث في مشارح ولاية الخرطوم التي يبلغ عددها 3000 جثة. وقال مدير الطب العدلي بوزارة الصحة بالخرطوم دكتور هاشم زين العابدين في تصريحات لصحيفة السوداني إن من بين الجثث 2 من شهداء فض اعتصام القيادة العامة. من جهة أخرى وجه النائب العام المكلف بنبش جثمان الشهيد محمد إسماعيل الملقب بوتعكر الذي يحمل الرقم 103 بمشرحة التمييز، كما وجه بحسب إعلام النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من الطب العدلي لاتخاذ القرار النهائي حول تشريح وسبب وفاة الشهيد محمد إسماعيل وتعكر. من جهة أخرى شكلت النيابة العامة لجنة تغصي حقائق حول ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن طلب وكلاء نيابة مبالغ مالية ضخمة مقابل شطب بلاغ متعلق بشركة تاركو للطيران. الخبر الأخير في النشرة، افتتح أمس الاثنين مستشفى الفاشر للنساء والتوليد جزئيا بعد إغلاق في إطار الإضراب الذي أعلنته اللجنة العليا المكلفة باستحقاقات العاملين بالولاية. وأفادت مصادر صحية لراديو دبنجا بأن الإضراب مستمر وأن ما تم إعادة فتحه هو حوادث المستشفى، وأدى الإضراب إلى خلو المستشفى من المرضى مما فاقم معاناة النساء الحوامل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن أنقلكم إلى هذا الجزء من برامجنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة انتخابات الصحفيين والذي أعلنت من خلاله قائمة الصحفيين الفائزين بمجلس النقابة، ورصدنا ردود الأفعال عقب فوز الصحفيين بعضوية المجلس وفوز النقيب. وأيضا المحامي آدم الشريف يعلق على قرار النائب العام القاضي بدفن الجثامين مجهولة الهوية ومن بينها الثوار. أيضا دكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة السابق يرد على سؤال تعدد المبادرات في السودان. وأيضا دكتور فتحي الطاهر الخبير في الإرصاد الجوي يقول تعدد المسطحات المائية أدخلت السودان في زون الأمطار. ونختم جولتنا لهذا اليوم من شرق السودان حول زيارة وفد السودان برئاسة وزير المالية إلى دبي حول تنفيذ موانئ بديلة في شرق السودان. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسير غدا الأربعاء مليونية 31 أغسطس إلى شارع المطار للمطالبة بحقوق المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. استنكار واسع لقرار النائب العام بدفن الجثث المجهولة، ولجنة الأطباء تعتبره محاولة لدفن الأدلة الدامقة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة. قانونيون يصفون قرار النائب العام بدفن الجثث بأنه خطير ومحاولة لطمس الأدلة وإعاقة للعدالة في الوصول للجنى وتقديمهم للمحاكمات عادلة. نغابة المحاميين تعلن انطلاق أعمال لجنة خبراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي بناء على توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري. مراسلون بلا حدود ترحب بانتخابات نغابة الصحفيين وتعتبرها خطوة لحماية الحق في التعبير في السودان. ترحيب واسع من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بانتهاء انتخابات نغابة الصحفيين. الخرطوم وعدبرة تواصلان بلوغ مرحلة الفيضان، ولجان الفيضانات تواصل تحذيراتها للمواطنين القانتين على ضفاف النيل. وفاة شخصين وانهيار آلاف المنازل وتدمير عدد من المشاريع الزراعية في وحدة بانديغيو بالقلابات الغربية بولاية القضاريف. انهيار كلي لأكثر من 3200 منزل وجزئي لأكثر من 2200 منزل في الفاشر جراء السيول والأمطار. انهيار أكثر من 1400 منزل كليا وجزئيا بمعسكرات زمزم والسلام وأبو شوك في الفاشر جراء الأمطار والسيول. منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي يحمل السلطات مسؤولية قرق المناجل ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق. النغابة البديلة لعمال المواني ترفض إنشاء ميناء خارج إطار هيئة المواني وتهدد بالتصعيد. الدكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة الأسبق المواثيق الداعمة للحراك الثوري متشابهة والخلافات بينها إجرائية. ارتفاع كبير في أسعار السلع بنيالة جراء إغلاق الطريق الفاشر نيالة بواسطة احتصام معسكر زمزم لليوم 11. إطلاق سراح مواطن في نيرتتي بولاية وسط دارفور بعد احتقال دام أكثر من أسبوعين بتهمة الاتصال بقيادي في حركة مسلحة غير موقعة على السلام. اليابان تقدم 4.5 مليون دولار أمريكي إلى برنامج الغذاء العالمي كمساعدات غذائية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. البرهان يصل جوبا للمشاركة في تخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة تنفيذا لاتفاق السلام المنشط بجنوب السودان. انتهت العناوين، شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
قال الأستاذ فيصل محمد صالح رئيس لجنة انتخابات الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالأمس أن الإقبال كان بمثابة عرسا ديمقراطيا. المزيد في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالأمس وتم من خلاله إعلان قائمة الصحفيين الفائزين بعضوية مجلس النقابة والذي بلغ عددهم 39 صحفيا. مرحبا أستاذ.
نحن أولا نستمد مشروعيتنا من جمعيتنا العمومية، من أننا نمثل 1300 صحفي، نستطيع بقلب قوي أن نقول ذلك. نحن وراءنا 1300 صحفي فوضونا واختارونا لنقوم بهذا العمل، دي مشروعيتنا الأولى. ثم رجعنا إلى القوانين الدولية وذكرت هذا في أكثر من مكان، السودان موقع ومصادق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، هي اتفاقية قديمة جدا لكن الحكومة الانتقالية صادقت عليها وبالتالي صارت ملزمة للدولة، لأن أي دولة توقع وتصادق على اتفاقية دولية بتصبح ملزمة لها. هذه الاتفاقية محورة هو حرية العمل النغابي، وأن الجمعيات العمومية هي الأساس في أي عمل نغابي، وإن النظام الأساسي الذي تغره الجمعية العمومية هو القانون الذي تسير عليه النغابة. نحن لا نحتاج إلى غير قانون آخر، ده قانون دولي زي ما قلت الحكومة وقعت وصادقت عليه، نحن استندنا إلى هذا وبالتالي عملنا جمعيتنا العمومية، عملنا نظامنا الأساسي أجزناه وبدأنا في عمليتنا الانتخابية. الحمد لله تمت بسلامة بسهولة بيسر وبإقبال منقطع النظير، والله يمكن نحن في كل الظروف وما كنا نتوقع هذا الإقبال الكبير، وأعتقد أنه كان عرسا فعلا، لما نقول عرسا ديمقراطيا حقيقيا كان عرسا ديمقراطيا حقيقيا. ببساطة نحن نعلم أن هناك اتحاد، نحن لا نريد أن نكون أعضاء في الاتحاد، نحن باختيارنا وطوعنا رغبتنا أن نكون أعضاء في نغابة ننشئها نحن ونضع النظام الأساسي ولا يفرض علينا أحد. لهذا أقول أنه ليس في هذا اتئاد على أحد ولا تقول على حق أي أحد. نسجل النغابة، المسجل تنظيمات العمل، نحن لما نذهب لنتسجل إليها، يعني إذا جينا نسجل عندها من حقها تقول لنا والله أنا بلواحيب قانوني ما بسجلكم، لم نرغب في ذلك. إذا عندنا معانا كلام تودينا المحكمة، بنقابلها في المحكمة شايلين الاتفاقية التي السودان وقع وصادق عليها، إلا إذا جات قالت إنه هذه الاتفاقية غير ملزمة، وهي يفترض إنها مستشارة في دوائر النائب العام. مجلس الصحافة والمطبوعات لا علاقة له بهذه القصة أساسا، ربما حاول أن يلعب. نحن أعلننا قبل يومين نتيجة انتخاب النقيب، وأعلننا اختيار الأستاذ عبد المنعم أبو دريس نقيبا للصحفيين السودانيين. النظام الأساسي قال إن الناس ينتخبوا مجلس من 39 عضو، النقيب يكون هو العضو 40. هذا المجلس يجتمع كل 3 شهور، وفي أول اجتماع له بيختار مكتب تنفيذي من 15.
ونبقى في أجواء انتخابات نقابة الصحفيين وإعلان النتائج النهائية. برنامج جولة السودان استطلع عدد من الحضور لمعرفة ردود الأفعال بعد انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين باختيار النقيب وإعلان الفائزين النهائيين بعضوية مجلس النقابة، فلنستمع إلى هذا الاستطلاع.
هي نحن سعداء بهذه الممارسة الديمقراطية التي تدرتها نقابة الصحفيين أو اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين بعد إجازة نظامها الأساسي، ودي تطور حقيقة في العمل النقابي بعد أكثر من 33 عام. أجمل ما في ذلك أنا زرت المقر هذه الإجراءات الانتخابية بالأمس واليوم. قيمة هذه الممارسة، هذه الروح السائدة وسط الصحفيين، يعني ليس هنالك أي توتر، الكل يتعامل بكل أريحية، الكل يتقبل النتائج مثل ما تقبل نتيجة النقيب. أنا أعتقد أنه ده درس بيقدموه الصحفيين السودانيين لكل القوى النقابية في البلاد، ونتمنى أنها تحزو حزو هذا النموذج المتفرد لإجراءات نقابة الصحفيين السودانيين.
ما يتم الآن في نقابة الصحفيين يجب أن يمتد في عند كافة القوى والأجسام الحية. الدلالة الكبيرة إنه الشعب لديه قدرة على اقتراح أشكال على انتزاع حقوقه في ظلام دامس، والصحفيين كانوا دائما قوة مهمة. نحن نهنيهم على هذه التجربة التي يجب أن تنتقل لمجتمعنا كله لينتزع حقه في التعبير والتنظيم الديمقراطي. هذه تجربة مهمة، نحن نهني نقيب الصحفيين ونهني الغوايم التي فازت، ونهني كذلك الذين لم يفوزوا وقبلوا هذا الاختبار الديمقراطي الذي يجب أن يمتد، وهذا ما نستهدفه في الحكم الديمقراطي.
الله تعالى بكاته. حقيقة الليلة يوم مشهود، يوم سعيد جد يعني، وبداية الخطوة في الطريق الصحيح بالرغم من العسرات وبالرغم من الصعوبات اللي بنلاقيها في ظل النظام القائم ده. نحن الحمد لله في نقابة المحامين، ويسن يعني سنحت لنا فرصة إنه نشارك في المهرجان العظيم ده، في إنه نقط الخطوة الأولى واللبنة الأولى في سبيل الطريق الصح من أجل إحقاق الحق وبداية الشغل الديمقراطي الحقيقي وإرساء دعائم النقابات. وانا بقول للصحفيين شكرا لكم انكم اديتونا الفرصه دي، وشكرا لكم انكم انتم بديتوا الفرصه دي، وشكرا لكم انكم انتم حتنتهجوا النهج ده، ونحن من وراكم، ونحن بنوعد الشعب السوداني ان احنا حنمشي على الطريق وعلى الدرب سائرون، وحفاظا على حق الوطن ولدماء الشهداء وحقن لدماء ابنائنا.
المحامي آدم الشريف قال إن القرار الصادر من النائب العام القاضي بدفن الجثامين مجهولة الهوية ومن بينهم الثوار، القرار خطير وسابق لأوانه ومحاولة لطمس الأدلة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان. مرحبا أستاذ.
طيب أنا أعتقد إنه القرار الصادر من النائب العام بدفن الجثامين أعتقد إنه قرار خطير جدا وسابق لأوانه، وكأنه هو محاولة لطمس الأدلة والبينة. ليه؟ لأنه نحن بنعتقد إنه تكونت لجنة وطنية للتخصي والتحري حول المفقودين. المفقودين بعضهم قد يكونوا موتى، وخاصة أن المشارح مكتظة بكمية من الجثث. وأذكر قبل أكثر من سنة حضر وفد أجنبي لفحص هذه الجثث وكتابة تقرير عن ظروف أسباب الوفاة، إلا أن السلطات السودانية منعت الوفد من القيام بدوره. أنا أعتقد أنه من ناحية قانونية يجب أن تتاح لجهة تحقيق محايدة أن تقوم بفحص الجثث وتحديد زمان الوفاة وأسباب الوفاة، وما إذا كانت هذه جثث تمت إصابتها أو قتلها بزغيرة نارية أو خلافه، وهنالك بيوت خبرة أجنبية لديها المقدرة الكاملة لإثبات زمان ومكان القتل أو الحادث والأدلة المستخدمة في القتل، وهذه قد لا تكون متاحة الآن في السودان، ولكن كان يمكن لجهات التحقيق السودانية في سبيل البحث عن العدالة أن تستعين بكل خبرة أجنبية، مما يعين على تحديد أسباب وفاة هؤلاء الأشخاص. أنا أعتقد أن دفن الجثث في هذه المرحلة يعتبر مرحلة مبكرة جدا، وقد تشكل طمس لمعالم كثير من الجرائم وأهمها مذبحة القيادة العامة. وكان على النائب العام أن يتريث خليلا حتى يتم الكشف على هذه الجثث وتقديم تقرير جنائي متكامل حول أسباب الوفاة ومكان الوفاة وكل الحيثيات التي تعين في تقديم قضية جنائية متماسكة، لأن هذه الجثث أغلبها جثث بها آثار برق أو تعذيب أو قتل. وأعتقد أن الأمر بدفن الجثث في هذه المرحلة قد تشكل إعاقة للعدالة وفي الوصول للجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
والآن نفرط هذه المساحة لدكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة ردا على سؤال تعدد المبادرات في السودان، وقال هي مبادرات مقدرة ووضعت مواثيق وهياكل للحكم. نستمع للمزيد في رده على سؤال تعدد المبادرات في السودان. مرحبا دكتور.
إجابة على سؤالكم أو طلبكم في التعليق على تعدد المبادرات السودانية لحل الأزمة الراهنة وما هو السلال الراجح الآن، أنا أفتكر أنه هناك يعني العديد من المبادرات التي انطلقت يعني بمجرد يعني إحداث الانقلاب في 25 أكتوبر 2021، وأنا أفتكر أنه المبادرات دي هي مبادرات مقدرة جدا بدأت بوضع يعني مواثيق للحكم في المرحلة الانتقالية ووضع هياكل للحكم، حتى إنه هذه المبادرات أصبحت بكم الكبير الأزياء أصبح فيه تشابه كبير جدا بين بعضها والبعض الآخر، لكن أفتكر إنه كل هذه المبادرات وكل هذا الجهد قد نجح في وضع تصور للمرحلة الانتقالية الآن متفق عليه مع بين كافة يعني فئات الشعب السوداني. أفتكر إنه ليس هنالك من يعني شاردة أو واردة لم تتداول هذه المواثيق بما فيها مواثيق المنظمات المجتمع المدني، المؤسسات المختلفة، الأحزاب السياسية، رجال المقاومة وخلافها. أعتقد الآن هنالك توافق كبير جدا بين هذه المواثيق فيما يلي مهام المرحلة الانتقالية وما يلي هياكل الحكم، فقط يتبقى يعني مسائل بسيطة جدا وهي مسائل إجرائية أعتقد يمكن أن يتم حسمها في وقتها. الآن انتقلت المبادرات نفتكر بعد الوضع الحاصل الآن من تشرذم وانشقاقات، انتقلت المبادرات الدعم للحراك الثوري لمربع آخر وهو مربع بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين لإكمال المهام الآنية وإمكانية خلق أكبر تحالف يمكن من وصول الحكم المدني الكامل يعني في 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 هذا الوضع الموجود الآن في السودان. أنا في تقديري النجاح لجان المقاومة في دمج وثيقة في ميثاق واحد وهو ميثاق تأسيس سلطة الشعب يمكن أن يشكل حلقة مهمة في التحالف، وذلك لدورها الفاعل في الحراك الثوري والمجهود الفكري الخلاق الذي لازم وضع هذه المواثيق والعمل الديمقراطي الكبير تم في صياغة هذه المواثيق. أعتقد أنه بمجرد الفراغ من هذا الميثاق نامل أن لا يأخذ هذا الكلام زمن طويل أن يعرض للقوى السياسية والقوى المدنية لإصرار النقاش حوله والتوقيع عليه هو الشروع في إكمال مهام المرحلة. وأنه أنا أفتكر هذا السيناريو والسيناريو الالتفاف حول ميثاق تأسيس السلطة للشعب، أنا أفتكر هذا السيناريو هو السيناريو الأرجح. وده ليس هنالك يعني أنا أفتكر دور لأي قوة سياسية في المرحلة الانتقالية، وده متفق عليه في كل المواثيق والمبادرات. وبالتالي أنا أفتكر أنه لابد أن ننظر موضوعيا للمشهد، لابد أن نلتف حول يعني هذا المجهود الضخم ونبني تحالف كبير بفهم تحالف وطني ديمقراطي يعني استعادة السلطة الانتقالية واستعادة الحكم المدني في البلاد. أنا حقيقة يعني أثني كثيرا على الدور الكبير اللي بتلعبه لجان المقاومة في ما يلي يعني مواثيقها وفي ما يلي الالتفاف حول هذا العمل الفاعل والدور الوطني الكبير ورؤيته حول المهام الوطنية. أنا أفتكر ده هو المخرج. أنا أفتكر لكل زول فاعل في العمل السياسي، فاعل في الحياة العامة، لابد أن يصب لهذه المزالة بوضعية، لأنها هي التي يمكن تحقق الالتفاف، التفاف الشعب السوداني كله حول يعني سلطة يمكن أن تأتي قوية جدا في 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 مرحلة انتقالية والتي تمكننا من إكمال مهام المرحلة. شكرا جزيلا.
والآن ننتقل إلى شمال دارفور في موضوع آخر مع الدكتور فتحي الطاهر الخبير في الإرصاد الجوي. قال إن كثرة المسطحات المائية بداية من سد النهضة وخزان الرصيرس وجبل أولية وعالي نهر عطبرة ونهر ستيت وسد مروي والسد العالي في مصر، كل هذه المسطحات المائية أدخلت السودان في دائرة الأمطار. برنامج جولة السودان أجرى معه حوار حول الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد. مرحبا دكتور.
في ملاحظتك عن إرصاد جوي، عندنا أول حاجة طبعا في 7 سدود يعني مسطحات مائية كبيرة، يعني بدءا من سد النهضة وانت ماشي اللي هو بالرصيرس وتجي بمر اللي هو بجبل أولية وأعالي نهر عطرة ونهر ستيد وبرضو الخزان بتاع السد السد بتاع مروي، وحتى بعد ذاك في الشمال هو السد العالي. 7 مسطحات مائية دي مسطحات مائية كبيرة ونسبة التبخر فيها عالية مع درجات الحرارة عالية، نسبة التبخر عالي وبالتالي بتتكون سحب مع الحركة بتاعت الريح، عشان كده الخرطوم دخلت في الزون بتاع المطر يعني، وحتى وشمال دارفور هو المناطق الأكثر أمطارا، لأن في مناطق كانت ما بتجاء أمطار الآن بقت بتجاء أمطار، حتى في الشمالية الآن يعني الشمالية ونهر النيل الآن بقت فيها سحب وبقت فيها تجيم أمطار. فهنا بقى ده من المناخ المحلي، المناخ المحلي ده تأثيره يعني السحب الناشئة من سد مروي بالتحديد، يعني دي متأثرة بالمناخ المحلي. لكن المناخ القاري طبعا هو بيحصل من أوروبا، مثلا يكون جو بارد وعندنا سخانة شديدة جدا من هنا، وبعد ذاك الهواء هنا لما تكون سخانة شديدة بتسخن الأرض والهواء بيتمدد ووزنه بيقل وكثافته بتقل وبسط أعلى وخلي فراغ، ولا بد أنه يجي هواء ثاني عشان يحل المحل بتاع الفراغ ده، فبالتالي بيجينا الهواء الجاي من أوروبا، فده بيكون في إطار المناخ القاري. لكن التأثير بتاع الأمطار الآن المناخ المحلي عنده يعني تأثير، لأنه في مسطحات ما هي بقت كبيرة جدا، يعني دي بقت عندها تأثير بالمناخ المحلي. ولذلك احنا نعتقد انه في هذا العام متوقع انه الامطار كلها حتكون اعلى من المعدل على المناطق، رغم انه التوزيع في مناطق جيد وفي مناطق غير جيد. المناطق الغير جيد ده له المناطق اللي فيها صبانات طويله، لكن غالبيه المناطق توزيعها جيد باعتبار انه مرات بتجي تلقى 4 أو 5 ايام متتاليه بتكون يعني امطار متتاليه، فدي دي طبعا الامطار لما تكون متتاليه بكون الارض مثلا كانت رويانه والموية راكدة مثلا في الرود وكده، وبعد ذاك لما تجيب مطر تاني وإضافية بتكون طبعا الجريان السطحي بيكون سريع جدا، لأنه بيكون الموية أصبحت في بعد كده خلاص بتاع الفيضان، لأنه النسبة بتاع التسرب على الأرض بيكون اتشبعت، وبالتالي الموية بتكون كبيرة وأكثر الضرر الحصي حاصل عندنا هنا. ده السبب الرئيسي بتاعه. لو أخذنا بالنسبة للمناطق بتاعة الجزيرة المناجل والحتات ديك، لأنه ديك أراضي طينية والمويه طبعا من اتجاهين، يعني عندهم النيل من تحت وعندهم الامطار طبعا من فوق، والاراضي الطينيه طبعا نسبه التسرب فيها نفاذيتها عاليه، نسبه التسرب يعني منخفضه، بالتالي الجريان السطحي كبير، وبالتالي يعني المناطق، وبعدين الأراضي بتاعت الجزيرة والمناقل المناطق دي أغلب الأراضي بتاعتهم مسطحة، عشان كده مستوى الفيضان بيكون عالي يعني بصورة في نطاق واسع جدا. في المناطق اللي بتكون فيها يعني جيزان ومناطق اللي بتكون فيها يعني عالوات كثيرة أو مناطق عالية ومناطق منخفضة، دي الموية بتمشي يعني للمناطق المنخفضة بتكون فيها بكميات كبيرة، والمناطق العالية بتكون كميات قليلة، دي هنا الخسائر بتكون أقل من المناطق المسطحة كلها مع بعض، لأن المناطق المسطحة دي مستوى الموية العالية بيكون الارتفاع بتاع الموية كله كده مرتفع في مناطق في النطاق واسع، عشان كده الضرر جاي من هنا. بالمختصر المفيد يعني احنا نعتقد انه يعني الضرر حصل للناس كبير، ولسه متوقع انه الناس يتضرروا اكثر لانه الامطار ما زالت مستمرة.
ونختم جولة السودان بإعلان المجلس الأعلى لنظارات البيجا رفضه القاطع لإنشاء موانئ بديلة بشرق السودان خارج إطار هيئة الموانئ البحرية. الزميل عبد الله أجرى حوار مع عبد الله أبشار الذي قال إن إنشاء الموانئ البديلة يدمر هيئة الموانئ التي تدير 7 موانئ رئيسية في البلاد. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
والله نحن أول بداية التحية لكل متابعي راديو دبنجا. حقيقة نحن يمكن قبل فترة كنا قد علقنا على مشروع ميناء أبو أمامة أو الموانئ التي يعني تسعى جهات في الدولة إنشاءها في الفترة الأخيرة في ظل قياب وجود الدولة متمثلة في المستوى المدني أو التشريعي أو السيادي إلى آخره. فنحن يمكن رفضنا كل الخطط التي يعني يتم الإعداد لها في يعني داخل رؤية الحكومة أو خاصة وزارة المالية التي تسعى لتوقيع عقودات بإنشاء موانئ بديلة لهيئة الموانئ البحرية القائمة والموجودة الآن. ونحن نعتقد إنه يعني هذه الخطة هي صفقة يعني مرفوضة بالنسبة لنا ومشبوهة، لأن الجهات التي تسعى لتنفيذها تسعى على عجالة في ظل عدم وجود الدولة وعدم وضوح الرؤية التي تسعى لتنفيذ الموانئ. هيئة الموانئ البحرية هي الجهاز الذي يشرف على الموانئ في كل الساحل، بدءا بالميناء الرئيسي، الميناء الشمالي، الميناء الجنوبي، ميناء دمدمة، ميناء سواكن، ميناء وسيف، ميناء هيدوب، كل الموانئ، ميناء بشائر، كل الموانئ يعني التي تنشأ تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية، حيث يتم الإشراف المباشر والشراكة المباشرة بين هيئة الموانئ البحرية ووزارة النقل والشركات التي تسعى لإنشاء. آخر تجربة يمكن تمت في إنشاء يعني لإنشاء موانئ هي ميناء هيدوب التي أنشأت مع شركة صينية بشراكة ذكية بين هيئة الموانئ البحرية التي نسبة التوزيع فيها 51% لهيئة الموانئ البحرية، 49% للشركة المنفذة للمشروع، بينما يعني تسعى وزارة المالية لإنشاء ميناء أبو أمامة بعيدا عن هيئة الموانئ البحرية. وهذه الخطة ترمي يعني لتجفيف الموانئ القائمة وإنشاء موانئ بديلة تسعى للقضاء على الموانئ الرئيسية الموجودة في السودان. لهذا الأساس يعني يأتي رفضنا لهذه الخطة وهذا المشروع الظلامي الذي تسعى تنفيذه وزارة المالية بشراكة مع موانئ دبي. موانئ دبي من قبل اقترحت فكرة خصخصة الموانئ الحالية، وتم إفشال هذا المخطط من قبل الثوار في فترة وجود حكومة معتز موسى في عهد الإنقاذ. تصدوا لتلك المؤامرة أبناؤنا العاملين في هيئة الموانئ البحرية وأفشروا هذا المخطط. يأتي هذا المشروع مرة أخرى بهذه المرة في تدمير الموانئ القائمة عبر إنشاء موانئ بديلة. لهذا الأساس نحن حقيقة يعني كمجلس أعلى نظارة البيجا والعموديات المستقلة نرفض هذا المشروع وجملة وتفصيلا، ونطلب من يعني قيادة الدولة تحمل مسؤولياتها وإيقاف هذا المشروع العبثي الذي يسعى للقضاء على الموانئ القائمة. هناك سياسة تمارس الآن من قبل الأخ وزير المالية، ويسعى من خلالها
لتجفيف الموانئ بدءا بالإفاءات الجمركية وإفاءات رسوم التشغيل التي لم تحدث في تاريخ الموانئ السودانية، مرورا بإفاء رسوم الأرضيات والإفاء الجمركي الصفري الذي يتم للعربات والقضاء إلى آخره. هذا المشروع يسعى لإفشال هيئة الموانئ البحرية. لأول مرة في تاريخ هيئة الموانئ البحرية يتم ضي النقد الأجنبي لتغطية عجز الموانئ. أخي الفاضل، ما يجري الآن في هيئة الموانئ البحرية من قبل وزارة المالية مشروع هدام يسعى لتجفيف هيئة الموانئ البحرية، وتكمل هذه الرؤية صباح اليوم بتشكيل وفدي لإنشاء موانئ بديلة بعد تدمير الموانئ القائمة. لهذا الأساس نحن في المجلس الأعلى لوزارة البيئة والعموديات المستقلة وفي مؤتمر سنكات التاريخي تحدثنا بشكل واضح وصريح رفضنا لإنشاء موانئ حديثة حتى يتم التوافق في كيفية إدارة الموانئ القائمة والتفكير بشكل جدي عبر مشروع يتم التنافس فيه من كل الشركات العالمية لإنشاء موانئ أخرى بشراكات ذكية، تكون هيئة الموانئ البحرية هي من تشرف على المشروع وليس وزارة المالية التي تصدرت المشهد في ظل قيام حكومة مدنية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، حتى الملتقى غدا في جولة جديدة. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، ودمتم في أمان الله. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية شمال دارفور أن نستضيف عدد من النازحين والنازحات المشاركين في اعتصام معسكر زمزم القريبة من مدينة الفاجر، والذي دخل أسبوعه الثاني عقب اختطاف 9 من نازحي المعسكر على يد مسلحين. مستمعيننا الأعزاء، نستمع إلى بعض المشاركين في الاعتصام حول مطالبهم.
اسمي أشعب بكر الدون جمعة، هسا الآن ساكن في زمزم. المرأة تمشي اكتساف والدبح، الهمار بصوه، يعني إذا ساقع ما في هزة، زار بمشي بجيب لنا ما في. إذا زار الناس الأحمر بتلقلب، إذا ساقع حياتهم ما في زار بصوكم، بيتمين أبوهم منهم مغرق بجي بصوك بودو بجي. إنتم معاملة مع ناس غارين بارير بجي بقولنا بتهمون أن الزمزم عام. كلام ده كلام كاذب. يلا المواطن بس لا برا بسوق الناس وروا مشوا في الزراعة ساقوا ودوا ولا مش الناس لما طلع من هنا مشوا المشافة في القيادة جوا ضربوا ناس، وناس من هنا مشوا الفيزا برضو قتلوا ناس. عبد الماجد محمد داود دكتور أستاذ دكتور باللهب أي محمد، لكن برضو قتلوا بريال. لا عند السلاح، لا عند حاجة، لا حتى السكين ما عنده ظلة بدون وكاسر عنده في يد، لا عند حاجة. يعني بطريقة ده ما ماشي، لو في أمني وفر لنا وما في كمان يا جماعة. بطريقة ده ما ماشي يا جماعة، نينا من هنا ده من نزل المجذور القايت هنا على قال واردة ده ما وارد، هذا شيل برا هنا جمال ما ده 5 جمال جام الله دي دفعوا 10 مليون مليار، جمال واحد ب2 مليار. نينا لما 5 نفر مش الشارع بحين مش الفيزا، بعد ما خمسة 5:30 نازل قتلوا في البرة ما في زرجة. المواطنين مشوا من هنا عربات ما في جواب القوارة، ساعة 12 هنا ما في زرجانة هنا من هنا يتحرقوا مشوا لما بيتوالي أدى زيارة جرة 2 يابا ده ما مالي يا جماعه شيلوا برا الوالي من ما دخل ما نافي نهائي ما دارينه روحوا الناس ما بدل ابن بهيمة دي كده يعني انت اذا والي حمايه الوطن العام شمال دارفور عم ده حقه ده كلام يعني كلام بكلام سريع دي كده في ناس اذا ما لهم شالات والي بنشوف رجيب يجيب لهم يا جماعه في حاجه ده ما حقيقه يا جماعه اذا في حقيقه جبنا انا والدرد الواقي اذا ما في تروسنا بدينا الحقيقه بجنجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حاسم محمود محمد سكن معسكر زمزم. يا جماعه اتقوا الله وقولوا الزم وقولوا الحق. ان احنا في السودان بزاد في دارفور اصلا الزول مصدر دخله الزراعه والثروه ولا في ثروه ولا في زراعه ولا سنه الفاد ولا السنه الحسي موجودين فيها دي بصراحه انزلوا لو عندكم دم وعندكم تقدير وعندكم انسانيه اي زول يمرق الزمه يا مسؤولين اي زول يرسل رساله كلام حقيقي الناس ده زمزم دي ناس معانين ما عندهم اي حاجه ولا عندهم زراعه ولا عندهم بحايم ولا عندهم اي شيء ولا حتى الان ولا الوتى عامل ولا زول بيقدر بيزرع ولا زول بيقدر بيطلع من الزمزم دي بالليل بمشي حته ذاته عليك الله انزل يا مسؤولين ولو ما بتقدروا لي حاجه عليك الله زول ما بقدر بنفس حاجه خليه زهو يقليه الليلة كم يوم يا جماعة 8 و 9 و 10 يوم الناس زي القاعدين هنا متعانين إيالهم محتاجين وهم محتاجين احتياج دي واحد السودان دي بالذات ما في زول أحسن من زول خلي أي زول يمرق الزمة ولا الوالي بينفع ولا الجابة تاني عشان يهل الناس بينفع ولا في زول بيكلم كلام نصيحة ذاته عشان الزول يعرف الصح وينه والخلد وينه كلهم قاعدين بيتكلموا كلام خلص ساكت خليه ينظروا على الناس دي يشوفوهم تقديريا ونظريا ويشوفوهم بعدك يقولوا الكلام الزول بيقدر بزرع ولا بيقدر بس ابحي داخليه شنو في دارفور دارفور ده اصلا بلا الزراعه وبلا الثروه ثاني شنو ده جماعه حاجه في بيتك يشيلوا منك ها يقول لك قلعتوا هنا يجي يشيلوا منكم الاصلها ويفتشوا لكم بيوتكم ده كلها كلام اتهامات وانا كان عندي سلاح ده ممنوع ونقلع سلاح شنو لا عندي انا ولا عندي سلاح ولا عندي اي حاجه
الرحمن الرحيم اسمي أديجة أبرام خاطر إسماعيل جينا معسكر زمزم ومعسكر زمزم أورتا كايجي إلى تبعاتي دوس ترسل لي لبورا راجع جوت كتب راكي تكاي جل دام سريو بيع معاملة تشير وتبع سكوا جليا يا كبا وأكل ولا عندنا ناس
الدام سريع يعني مدامر مع الحكومة بهرجولين غرانا وبهرجولين بويدنا لا قادرين نزرع ولا قادرين نرعى ولا قادرين هسي قاعدين مجهولي الهوية داخل المعسكر
وبركو رزاتو كي ما نو ما نا من دو سولا كتا قلير رهيري من دو نزاي سيرا كورور يعني من سيكا وصولا بالي برغو سولو لامنو كويا كا ورغو سولا كتا تلا رواسا كتا كتا جن مهتار كوي تغيري
أولا مسا جنجاوي دي جساق وبهايم طلو بغاري مننا وبهايم دهم سياد ومساقو وقاموا صلبطوا فينا قال إحنا سقنام والآن بناتنا عندهم هناك في قلاب ماسكنهم
بورو رواسا كواسا بورو رواسا كوا لكودي وستانا فرسا مانا فرقا ساسا كوا كده كده نيارو لا كتلو وقليا رواسا كوا يير هارجيلو 35 هلري
حسي أكتر من 7 من أولادنا دي عندهم هناك وهرقوا لنا أكتر من 35 غرية
ونزات تبرك لتباتو لتبا رواي قاسكو مانا سييرو ولا نقدر سيسيات عطارو
السنة الماضية ده أكلوا لنا زراعتنا ببهايم كده وحتى الآن إحنا يعني ما يتحركنا من السنة الماضية لا زرعنا لا شيء.
هذا زاد وقت على تكرر زرعي روس كرا إيشي كوينات هوا جا كده تيجي زاد ما تيرو.
وإحنا هسي ما عندنا حاجة والخواجي اللي كان بدأمنا يعني بيجيب لنا الإخاصة طردوا من الدولة ما في فإحنا هسي يعني قاعدين بدون أي شيء.
فضل الطائر خاطر على استوار كي تكرقي ماسكار كي. تيدو ولا متصفى تيدو ولا مدرسة تيدو ولا أودوكي تيدو ولا أين تاكارت عديرو كيدو ولا إلي كمان برور أغار تبتت تي برور ستاركو سرولي جنجاوتكو عربات كلية دسكور لورة وطاني كذلك مدار مداغو تيديقلو كلية سوت كلية برطانة برغات كلية وصيرا تاني كذلك اللي ديري وتبال الدنيا تبت له لك ودار يلقى انار يلقى ديكت عجنيله ديكت
عجنيله قالت انه احنا وجودنا في هذا المعسكر خطير جدا لانه اولادنا اللي كان طلعوا برا قال بزرعوا واحنا مشينا نزرع نتعرض لتهديدات واولادنا ده اللي مرقوا برضه بالصياد بجدوهم ويعني احنا الان يعني المهم تعبانين جدا ونعاني كثير يعني في هذا المعسكر
وبعجنوا بجمال زول جمال من هناك بترتب بيجي برميك بجمال كده باجنك إيه بأردنا تدو أرماد تدو كده دير لطة أجر الليلة لطة تقع تقوم لا لطة رجوله
يلا قال كان انه طلعنا برا نظره وكده يعني الارض ديل بيجدونا بالصياد وباكاكيز بكاس بتاع البرقات بيجدوك وبجمالهم يعني بعصروك وبمشوا كده يعني
والناس العيانين زادوا هذا بانقب هبل بجروك بودوك في قلاب
يعني كان الجماعه ديل كان لقوك يعني بربطوك بهابل وبكروك من هنا بودوك لمنطقتهم قلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم جمال سيرين حسني عبد الله ناشط انساني ماسكر زمزم. اول حاجه شاكر ومقدر لقناه دبنجا اللي قاعد بتهم قضايه النازحين بصوره خاصه. وبعدين بصراحه ماسكر زمزم تيل التاريخ والاريق لفتره بتاعت كم 20 سنه من 2003 تم تكوين ماسكر زمزم، لكن قاعد يعاني نفس المعاناة بتاعت 2003 اللي خايت تاريخنا هذا. وأكثر شيء يعني الآن نحن كماسكر ونازحي موجودين في ماسكر زمزم المواضيع الأمنية اللي كلموا الشباب قدامينا، المواضيع الأمنية والمواضيع الاقتصادية أو مواضيع القضاء. وطالبنا من كل الجهات الرسمية وحكومة ولاية شمال دارفور اللي جاءوا اتفاقية بتعجبة كلمنا أكثر من 50 مرة في مرارا وتكرارا. الشباب مشينا لهم كناس شباب مسؤولين من منطقة بتاع زمزم ونشطاء برضو مشينا ومشينا مجموعة بتاع أمة برضو كلمنا معهم إنه في زراعة موجودة بودي 15 كيلو من ماسكة زمزم، والزراعة الموجودة فيها كان كل المناطق معروفة عندنا منطقة كولجي ومنطقة غربة ومنطقة بتاعت قلاب ومنطقة بتاعت مناطق المحيطة بالمعسكر كلها أكثر من 29 خرية هو موجودة بسايد الخربي بالمعسكر.
شكرا لجميع الضيوف الشاركون خلال حلقة اليوم من داخل اعتصام نازحي معسكر زمزم القريبة من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.